بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح نزهة النظر، ولازلنا في درس الحديث الصحيح أو في شروط الحديث الصحيح. أخذنا كم؟ العدالة والضبط واتصال الإسناد. أظن أكثر شيء أطلنا فيه اتصال الإسناد، لكن يعني الحمد لله تناولنا أهم الخطوات وأكثرها، وعرفنا يعني أولا صيغ الأداء. إذا لم نستطع أو لم نجد صيغ الأداء تدل على الاتصال، نبحث في الكتب التي اهتمت ببيان السماع، ثم نبحث في المعاصرة والكتب المراسيل التي تبين الانقطاعات، وأيضا ذكرنا بعض القرائن الأخرى التي تستفاد إما من تصحيح الحافظ للحديث أو نحو ذلك. الآن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة اللي هي العدالة والضبط واتصال الإسناد، نستطيع أن نقول عن إسناد الحديث أنه صحيح. جيد، وهذا ما يعبر به حتى بعض يعني مثلا من يجمع الأحاديث، ينتقل الأحاديث من المتأخرين، وقد يعبر بإسناد بقوله إسناده صحيح، ولا يلزم من ذلك أن الحديث صحيح، وإنما الذي يلزم من قوله إسناده صحيح أنه توفرت فيه الشروط الظاهرة لصحة الحديث، التي هي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم. فلذلك الذي يعتمد على قوله إسناد صحيح ويحكم الحديث بالصحة بناء على ذلك، هذا غلط. قد يكون في علة. بعد أن يعني ننتهي من رصد الشروط الثلاثة ونتأكد أن الأمور الظاهرة سليمة، نبدأ الآن ننطلق في المجال الأعمق وهو مجال العلل. جيد، طبعا نجد في شروط الحديث الصحيح الشرط الرابع والخامس: من غير شذوذ ولا علة. وهذا يعني هذا يعني الفصل بين الشذوذ والعلة، والتعبير عن الشرط الرابع بالشذوذ يعني قد ينازع فيه البعض. طبعا هو لا مشاح في الاصطلاح يعني إذا يعني أدى إلى الغرض، ولكن قد تكون بعض الألفاظ أدق نوعا ما. يعني لقائل أن يقول لو كانت من غير نكارة ولا علة، ربما تكون أضبط وأدل على المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما لو كانت من غير نكارة ولا علة قد تكون أضبط وأدل على المقصود. ليش؟ الآن من غير شذوذ ولا علة، نفهم من جعل كل واحد من الشذوذ والعلة في شرط أنهما متغيران، صح؟ ليس كذلك؟ بمعنى من الطبيعي بما أنه كل واحد منها جعل شرط أن لا يكون الشذوذ هو العلة، وأن لا تكون العلة هي الشذوذ، صح ولا لا؟ طيب، ما معنى الشذوذ؟ وما معنى العلة؟ من المفترض هنا أن يكون للشذوذ معنى يختلف عن معنى العلة. فإذا نظرت ما المعنى المشهور للشاذ؟ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، ليس كذلك؟ هذا هو المعنى المشهور للشاذ. طبعا بعد شوي نحرر الموضوع، لكن هذا هو المعنى المشهور عند المتأخرين أو كثير منهم. طيب، مخالفة الثقة لمن أوثق منه، لمن هو أوثق منه، هو في الحقيقة من أهم صور العلة. واضح؟ العلة تتمثل في صور كثيرة، من أهم صور العلة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
كل شذوذ علة وليس كل علة شذوذ.
نعم، على هذا المعنى كل شذوذ علة. طيب، فلا وجه لإفراد هذه الصورة من صور العلة في شرط من شروط الحديث الصحيح. واضح القضية تماما؟ ها، ما في وجه معين كذا يجعلك تأخذ هذه الصورة من صور العلة وتفردها في شرط الخاص، إلا إذا عرفنا الشذوذ بمعنى غير المعنى المشهور عند كثير من المتأخرين. وفي الحقيقة فإن الشاذ له معنى آخر يستقيم مع التفريق بين الشذوذ والعلة. جيد، ومع ذلك ليس هو الأفضل والأكمل في جعله شرط الرابع، وإنما لفظ منكر أفضل في التعبير عن هذا المعنى. طيب، إيش هو المعنى هذا؟ المعنى هذا ليس فيه صورة المخالفة، وإنما فيه صورة التفرد. جيد؟
التفرد بشيء ليس
التفرد بما لا يحتمل التفرد. ما شوي في درس ربما لاحق بينه إن شاء الله. إذا قلنا إن الشاذ هو التفرد، الحديث الشاذ هو التفرد راوي بما لا يحتمل أو برواية لا يحتملها، يعني لا يحتمل يتفرد بها، فهنا ذكرنا شرطا لا يندرج ضمن العلة، أو على الأقل لا يندرج ضمن الصور الأساسية للعلة أو الصور المشروعة للعلة. بمعنى أن العلة لو أردنا أن نعرفها أو أن نأخذ استعمالها العام، استعمالها العام، فقد يطلق على أي صورة من صور الضعف في وجه عام، أو على الأقل على كثير من صور الضعف. ولكن الاستعمال الأبرز للعلة هو في صورة معينة، في صور معينة يجتمعها وينتظمها رابط، وهو ما عرف من الغلط من جهة تعدد الطرق. فإذا قلنا إن العلة ما عرف من الغلط من جهة تعدد الغلط الطرق، جيد، ما عرف من الغلط من جهة تعدد الطرق، كان هنا ذكر الشاذ مفارقا لهذا المعنى، فكان مناسبا. واضح؟ و يمكن لا عفوا دلالة المنكر على معنى التفرد الذي لا يحتمل أولى من دلالة الشاذ، استعمال المنكر أولى من استعمال الشاذ. ليش؟ لأنه أولا مصطلح الشاذ يستعمل بصورة قليلة جدا عند الحفاظ المتقدمين، لا تكاد تجدهم يحكمون على حديث معين بأنه شاذ إلا في حالات قليلة جدا. فأين تعثر على عبارة للبخاري أو لعلي بن المديني أو لأبي حاتم الرازي أو لأبي زرع الرازي يقول في حديث إنه شاذ؟ قليل جدا، قليل يعني. نكارة. أما منكر فحدث ولا حرج، يعبرون بها عن تفرد من لا يحتمل وإن كان ثقة أو صدوقا أو ما قارب ذلك، وإن كان ضعيفا وإن كان شديد الضعف، كل منكر. واضح؟ إذن هذا الكلام عن شروط الحديث الصحيح. قلنا هاي ثلاثة شروط اللي انتهينا منها: عدالة، الضبط، صار الإسناد واضحة. وهذه قبل ما تيجي يا عبد الكريم، قلنا إذا توفرت الثلاثة شروط الأولى اللي درسناها نحكم على الإسناد بأنه صحيح، وليس معنى ذلك صحة الحديث، وإنما ظاهر الإسناد صحيح. يبقى السلام من الشذوذ والسلام من العلة. وقلنا إن السلام من الشذوذ يجب أن يعرف الشاذ على معنى معين حتى يستقيم مع بالمفارق مع العلة. طيب، ما الدليل على أن الشاذ قد يطلق على معنى ايش؟ التفرد، لان المشهور هو اطلاقه على معنى المخالفه، زي مثلا في البيقونيه: وما يخالف ثقه فيه الملا فالشاذ. فهذا هو الساعد وهذا هو المعروف، زيد، وهذا اللي ذكره ايضا ابن حجر رحمه الله في النخبه. طيب خلونا نشوف في مقدمه الحديث، اين المقدمه؟ يعني خلاص انت اذا جبت مقدمه الحديث انت اتيت بمصدر هو العمده، يعني وانت تذهب الان للاصل من في كتب المتاخرين كلها، يعني لا تقول النخبه، لا تقول الموقظه، لا اي كتاب من كتب المتاخرين فلا بد ان له نسب بهذا الجد اللي هو كتاب مقدمه ابن الصلاح. ايش
حد المتقدمين
المتاخرين؟ خليه لانه كلام فيها طويل. طيب خلينا الآن نشوف، طبعا هذا أفضل أو من أفضل كتب المتأخرين، كتاب الصلاح، كتاب نفيس جدا، وهو أقرب إلى استعمالات المتقدمين من حصر بعض الكتب المتأخرة. لذلك تجده في عدد من المصطلحات الحديثية لا يحصر معناها في صورة واحدة. حديث الحسن، إيش التعريف السائد لحديث الحسن؟ انه ايش ما هو يعني نفس شرط الحديث صحيح الا شرط الضبط صح ولا لا؟ خلاص هذا المعنى الذي لا يكاد يعرف غيره، لكن لما تقرا المصطلح تجد انه ذكر اكثر معنى الحسن. المنكر السائد عند كثير من الكتب، في كثير من الكتب المتاخره وخاصه في الدروس المعاصره، ان المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقه. حين تقرا هنا تجد ان هناك اكثر معنى المنكر. طيب خلينا نروح الشاهد، انتم معي ولا لا؟ معايا في التسلسل؟ ماشي اخذ لطيف. نبحث عن ايش الان؟ نبحث عن معنى التفرد حتى نثبت ان القضيه ليست ادعاء مجردا. طيب ذكر اقوال العلماء في الشاب، طيب ذكر اقوال كلام الحافظ عفوا الحاكم والخليلي والشافعي، بعد ما ذكر وانتهى قال: فخرج من ذلك او فخرج من ذلك ان الشاذ المردود قسمان، احدهما الحديث الفرد المخالف اللي هو التعريف المشهور، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقه والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكاره والله. يعني باختصار تفرد من لا يحتمل التفرد، واضح؟ ففرق بين المخالفة وبين ايش؟ التفرد المجرد، واضح؟ اذا هذا ما سار عليه الامام ابن الصلاح رحمه الله له موقظة قريبة كان اقرأ عليكم الموقظة، لذلك الموقظة افضل من النخبة، الموقظة افضل من النخبة لان الموقظة ذكر فيه ايضا يذكر فيه اكثر من معنى، ومنها الشاذ ذكر فيه المعنيين. طيب اذا في الشاذ نقول هنا ما الافضل ان يكون تعريف الشاذ في شروط الحديث الصحيح هو التفرد، ما تفرد به من ليس اهل التفرد، واضح؟ طيب هذا تنبيه. في عندنا تنبيه ثاني، تنبيه دقيق، لازم تركز معي. الحين النقطة هذه مفهومة؟
نعم
مفهومة جدا؟
استاذ توضيح أكثر معنى الحديث.
أي
هو معنى الثاني
التفرد؟
الشاذ نفسه ذكرنا معناه.
أيوه
المعنى الثاني يحتاج أكثر توضيح،
اللي هو التفرد ولا المخالفة؟
لا التفرد.
أي التفرد، يأتي راوي فيتفرد بالرواية، وهو شوف أصلا التفرد هو يعتبر نوع من النقص. جيد؟ ليش؟ لأنه الرواية شائعة ودائعة، فلما يأتي واحد ويتفرد هذا يعتبر نوع من النقص. هذا الحين بجيب لك إياها عقلانية يعني. طيب؟ يعني عقلية المحدثين في التعامل مع التفرد. فهذا نوع من النقص، طيب؟ يحتاجون في الغالب إلى نوع من جبر هذا النقص. فالجبر إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون خارجيا. واضح؟ الجبر الذاتي هو أن يكون الراوي المتفرد على درجة عالية من الضبط والإتقان، فهنا يمشون، واضح؟ وأما إن خف ضبطه وإتقانه فهنا يترددون في قبول روايته على حسب أيضا، يعني هي مجموعة من القرائن. فإذا كان المتن الذي تفرد به ليس متنا من الأصول، واضح؟ ليس فيه حكم انفرد به مثلا، والسلسلة التي تفرد بها ليست من السلاسل الكبار الذهبية، فالأمر سهل. أما إذا تفرد المتن أصلا من الأصول، وتخيل يتفرد برواية حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هنا لا يقبل التفرد، واضح؟ الشاهد أن التفرد باب يعني فيه تفاصيل كثيرة. طيب هذا التنبيه الثاني، التنبيه الثاني مهم جدا نختم به، لأنه بنذكر التنبيه ونختم تطبيقات إن شاء الله الدرس إن شاء الله. وهذا من الفروق يعني أو من المحاجة التي يمكن أن يحاج بها بعض المتأخرين. الآن من شروط الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ، صح؟ ما التعريف الأشهر للشاذ الذي يقصده كثير من المتأخرين؟ مخالفة من؟ لمن؟ من هو أوثق منه؟ جيد؟ معنى هذا الكلام أن من شروط الحديث الصحيح ألا يخالف الثقة منه أو ثق منه. تمام؟ طيب الآن شوف التناقض. حين يأتي حديث يرويه ثلاثة من الثقات، فيرويه اثنان مرسلا ويرويه الثالث موصولا، هذا اختلاف ولا مو اختلاف؟ اختلاف. إذن من المفترض، ألا يكون حديث هذا الثقة الذي خالف الثقتين من المفترض ألا يكون صحيحا، لأن من شروط الحديث الصحيح ألا يخالف الثقة منه أثق منه الشك. ولكنهم كثير من بعض المتأخرين ولكنهم يشترطون في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، فإذا أتوا لهذه الصورة قالوا صحيح. واضح تماما؟ وهذا تناقض، صح ولا لا؟ تعرف من نبه على هذا الإشكال؟ ابن حجر. ابن حجر نبه على هذا الإشكال في النكت، لأن النكت كتاب نفيس جدا. خلينا نجيبه. النكت لابن حجر رحيم. طبعا ما أكمل كتابه. كتاب نفيس. سعاد الآن. أين نجده في غمرة التعليقات الطويلة؟ لكن ده كلام نفيس. طبعا قال تنبيهات الأول. هذا مو الكلام بس عشان أيضا توثيق للكلام الذي قلته قبل قليل. مراده بالشاذ، يتكلم ابن حجر على شروط المصطلح، مراده بالشاذ هنا ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه، هو المخالف. واضح؟ تمام؟ هو اللي أنا قلته قبل قليل إنه ماذا يريدون بالشاذ؟ واضح؟ ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة كما فسر به الخليلي. يعني هنا يقول عندنا قولان في الشاذ، قول الشافعي وقول الخليلي. جيد؟ ماذا يريد ابن الصلاح في الشاذ في شروط الحديث الصحيح؟ المخالفة وليس التفرد كما قال في الجواب. طيب تفهم ذلك. طيب ماشي، ما وجدت العبارة لكنها يعني موجودة، تحتاج لبحث أطول. لا يحتمل إيش؟
إذا تفرد بها على وجه الله يحتمل إيش؟
التفرد. يعني في تفرد محتمل وفي تفرد غير محتمل. واضح؟ طيب إذن الخلاصة، خلاصة الدرس إنه أخذنا تنبيهان، أو نستطيع أن نقول ثلاثة تنبيهات أو ثلاثة تعليقات. التعليق الأول أن الحديث إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة الأولى يقال فيه إسناده صحيح وليس معنى ذلك صحة متنه. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني أن إيش؟ قلنا انه يجب ان يكون هناك مغايره في المعنى بين الشاذ وبين العله المعلل او المعلل، حتى ما يحصل هناك يعني حتى يكون هناك فائده من المغايره او من ذكر الشرطين يعني. وقلنا ان الشاذ يطلق على معنيين، والذي ينبغي، انا اتكلم عن الواقع، اقول الذي ينبغي ان يكون الشاذ هنا على معنى التفرد حتى يغاير العله. لماذا؟ لان من اشهر صور العله مخالفة الثقة منه أوثق منه. واضح؟ التنبيه الثالث أو التعليق الثالث أن إيش؟ أن اشتراط السلامة من الشذوذ لصحة الحديث لا يتطابق مع التطبيق العملي لكثير من المحدثين المتأخرين الذين يصححون نوعا من مخالفة الثقة للثقات، وهو اختلاف في الوصل والإرسال ووقف الرد. واضح؟ إذن هذه ثلاث تنبيهات، وجزاكم الله خيرا.